الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 50 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو الثاني في سورة النساء، ونحن في مغرب ليلة الاثنين 8 من شهر صفر عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على آية الميراث الأولى 11 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قرأ مع الدكتور أحمد الأول.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آية علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآية الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتب الأحكام، والله المستعان. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموا، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف. وقد روي من حديث ابن مسعود وأبي سعيد، وفي كل منهما نظر. قال سفيان بن عيينة: وإنما سمى الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم. وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضى منه ثم رش علي، فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به، ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر. حديث آخر عن جابر في سبب نزول هذه الآية: قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه. والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسبب الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات وإنما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا للبخاري رحمه الله فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم. فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجمعون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدها فجعلت تدور على ولدها، فلما وجدته سبيا أخذته فألصقته بصدرها أو سبي فلما وجدته سبي ولا سبيا
نفس المعنى فلما وجدته سبيا هذا هو الصواب، يعني أنا وجد تحتاج إلى مفعولين.
أحسن الله عليك،
يعني الهاء المفعول الأول والسبي المفعول الثاني. ها؟ من السبي مش ما في بأس، هذه أيضا تمشي لأن الجار المجرور يكون في محل نصب مفعول ثاني ما في إشكال.
أحسن الله عليك. فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال البخاري هاهنا حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. وقال العوفي عن ابن عباس قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لما أنزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم. وقال تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى البنت النصف ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. أسكت عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير. فقال بعضهم يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئا، وكانوا يفعلون في ذلك في الجاهلية ولا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا. وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال بعض الناس قوله فوق زائدة وتقديره فإن كن نساء اثنتين كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن
والله كلام جميل، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هنا، فإنه ليس في القرآن شيء زائد ما يمكن، ما دام جاب كلمة فوق فلا بد أن يكون لمعنى بلاغي وهذا ممتنع، أي القول بالزيادة. نعم. ثم قوله
فلهن ثلث ما ترك، لو كان المراد ما قاله لقال فلهما ثلث ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين، وإذا ورثت الأختان الثلثين فلا أن ترث البنتان الثلثين بالطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا.
يعني كلام مسدد. ليش؟ لو قال فإن كنا نساء اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يجيك سؤال طيب إذا كانوا ثلاث وإذا كانوا أربع وإذا كانوا خمس؟ لما جاب كلمة فوق اثنتين يعني ثلاث أربع خمس ست سبع عشرين خمسين كلهم كم لهم؟
ثلثين.
ثلثة ما ترك، صح ولا لا؟ طيب يجيك سؤال، إذا كانوا بنتين فقط فهناك، فإن كان رجل كرالة امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث مما ترك، فإن كانوا اثنتين فلهما الثلثان، إذا اثنتين لهما الثلثان، انتهت الإشكالية. فهنا يتحدث عن الثلاث فما فوق، عن الثنتين فما فوق، وهناك عن الثنتين نصا، والواحدة مذكور هنا نصا، ما بقي أحد، وهذا أبلغ. نعم،
أحسن الله عليكم.
يعني لو حذف كلمة فوق وقعنا في إشكال،
نعم،
ما عرفنا كيف نجاوب. نعم،
أحسن الله عليكم. فلما حكم به للواحدة علم في فلو كان البنتين النصف لا نص عليه أيضا، فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم. قوله تعالى: ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن كان له ولد فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأبوان لهما في الإرث أحوال: أحدهما أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له، والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم والحالة هذه الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة أخ أو زوجة، أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: أحدهما أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كل كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه. وهذا قول عمر وعثمان وأصح الرواية عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء.
هذا القول هو المفتى به عند الجمهور، أن الأب والأم في حال ما إذا كان مع الزوج أو مع الزوجة يأخذ الأب ثلثا، تأخذ الأم ثلث الباقي والأب يأخذ ثلثين من الباقي، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم،
أحسن الله عليك. والقول الثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس، وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه، وبه يقول شريح وداود الظاهري، واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض، وهذا فيه نظر بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة، وأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقي الباقي كأنه جميع التركة
ويبقى الباقي كأنه جميع التركة
فتأخذ ثلثه كما تقدم.
وهذا القول لم يفتي به إلا الظاهرية. نعم،
أحسن الله عليكم. والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإنها تأخذ الربع وهو 3 من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فيبقى 5 للأبي. وأما في مسألة الزوج فتأخذ الثلث الباقي، لئلا تأخذ أكثر من الأبي، ولو أخذت ثلث المال فتكون المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث باقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين، وهو قول مركب من القولين الأولين، وهو موافق كل منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول والله أعلم. والحال الثالث من أحوال الأبوين، وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها
فيفرض لها
مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي، وحكم الأخوين فيما ذكرنا كحكم الإخوة عند الجمهور.
يعني سبحان الله، لا يرثون لكن ينقصون ميراث الأم من الثلث إلى السدس، والحكمة في ذلك أنه إذا كان للميت إخوة فالأب يحتاج إلى الإنفاق عليه، فلذلك كان نصيب الأم السدس وكان المال للأب تعصيبا. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأمة عن الثلث. قال الله تعالى فإن كان له إخوة فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه وأصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال العرب وتسمي الأخوين إخوة. وقد أفردت لهذه المسألة جزءا على حدة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس أضر بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث بل يحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقتهم عليه دون أمهم. وهذا كلام حسن لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوها عن أمهم يكون لهم. وهذا قول شاذ. ورواه ابن جرير في تفسيره فقال حدثنا حسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال السدس الذي حجبته الإخوة لأم لهم وإنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم. ثم قال ابن جرير وهذا قول مخالف لجميع الأمة. وقد حدثني يونس أخبرنا سفيان أخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد عن ابن عباس أنه قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية وذلك عند إمعان النظر بفهم من فحو الآية الكريمة. وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفسير من حديث أبي إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت لكن كان حافظا الفرائض معتنيا بها وبالحساب والله أعلم. وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أي إنما فرضنا للأباء والأبناء وساوينا بين كل من في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية كما تقدم عن ابن عباس. إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه وقد يكون بالعكس. فلهذا قال أباكم وأبناءكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر. فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وسوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم. وقوله فريضة من الله أي هذا ذكرناه لكم من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرط من الله الله حكم به وقضاه والله العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كلا بحسب ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما.
هناك وجه آخر في الآية أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع يعني أن القسمة المالية كانت بهذه الطريقة. أما النفع فهذا لا يتعلق بالمال قد يكون من لا يرث أقرب لك نفعا ممن يرث وذلك لأن الدعاء والإحسان إلى الميت والإحسان إلى الإنسان لا يتوقف على المال. فكم من إنسان يرث مال أبيه وينساه وكم من إنسان لا يرث من أبيه شيء لكنه كثير الدعاء له.
أحسن الله عليكم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين إن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، وسواء في الربع أو الثمن للزوجة والزوجة، الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع اشتركن فيه. وقوله: من بعد وصية توصون بها أو دين، الكلام عليه كما تقدم.
يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، سواء مباشرة أو ابن الابن، لا فرق. إن لم يكن لهن ولد، طبعا ولد الذكر والأنثى، يعني لا ليس لها بنت ولا ابن، ولا بنت ابن ولا ابن ابن، وهكذا وإن سفل. نعم،
أحسن الله عليك.
لا منه ولا من غيره، أو منه ومن غيره.
أحسن الله عليك. وقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله وفروعه، كما
لا أصوله ولا فروعه،
لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأا فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريان منه. والكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لا أستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رأه، رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب، فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود، وصح من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. وورد في حديث مرفوع قال أبو الحسين بن اللبان: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله تعالى: وله أخ أو أخت، أي من أم، كما هو في قراءة بعض السلف، ومنهم سعد بن أبي وقاص، وكذا فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما رواه قتادة عنه: فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإخوة الأم يخالفون بقية الوراثة من وجوه: أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، والثاني أن ذكورهم وإناثهم سواء، والثالث أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع ابن ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن،
سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولا ولد ولا ولد ابن. يعني لو أن رجلا مات وترك بنت ابن وأخت وأخ لأم، الأخت والأخ لأم لا يرثون لوجود بنت الابن. نعم،
أحسن الله عليكم. الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن الزهري قال: قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى. وقال محمد بن شهاب الزهري: ولا أرى عمر وقضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي التي قال الله فيها: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم، وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين، هب لنا أبانا، هب أن أبانا كان
أولاد حمارا. أولاد الأبوين المقصود الأشقاء، المقصود الأشقاء، لأن الكلام لم يختلف، لم يختلف أحد أن أولاد الأب مع وجود الأشقاء مع وجود الإخوة الأم لا يرثون. نعم،
أحسن الله عليك.
هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ إذن أشقاء ولا مو أشقاء؟
أشقاء.
نعم،
فشرك بينهم.
نعم.
صح التشريك عنه عن عثمان، وهو احدى روايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنه، وبه يقول سعيد بن المسيب: وشريح وشريح القاضي، ومسروق وطاووس، ومحمد بن سيرين، وابراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وشريك
شريك شريك ابن عبد الله ابن امير القاضي. نعم،
وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهوية. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين. والحالة هذه لأنهم عصبة.
نعم،
وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف
لأنهم عصبة، وما دام أنهم عصبة فالحديث واضح: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب إذا ما بقي ليش نعطيهم؟ نعم،
أحسن الله عليك. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب،
يعني عن علي. نعم،
وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزوفر بن الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله تعالى في كتابه الإيجاز.
وهذا هو الأظهر. لماذا؟ لأنه الأوفق لعموم الآية، فإن الآية يقول جل وعلا: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، خاصة بالضمير هم. كيف ندخل فيهم غيرهم؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب ما بقي وش نعطي؟ نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الوراثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له في الفريضة. فمن سعى في ذلك فكان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. ولهذا قال علي، ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو النضر الدمشقي الفرادسي، حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن عمر بن المغيرة، وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة، سكن المصيصة
المصيصة المصيصي والمصيصة. نعم،
سكن المصيصة. قال أبو القاسم بن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو الشيخ. وقال علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر
مسهر
عن علي بن مسهر
عن
داود بن أبي هند عن كريمة عن ابن عباس موقوفة. الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشجي عن عائذ بن حبيب عن داود بن أبي هند. ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن كريمة عن ابن عباس موقوفة، وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس غير مضار. قال ابن جرير: والصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين: أحدهما أنه لا يصح لأنه مظنة التهمة، لأن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة، والقول القديم للشافعي رحمهم الله. وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، واختاره البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج
بن خديج
ابن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره. وانتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف. ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة غير مضار وصية من الله. ثم قال تعالى
والله عليم حليم. ثم قالت يعني
والله عليم حليم.
تأملوا الآية الأولى يوصيكم الله في من بعد وصية يوصي بها أو دين ما في غير مضار. هني قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ليش هني قال غير مضار؟
لأنه ممكن يحصل إضرار في
لأن هناك ما حد يوصي بما يضر أبويه أو بما يضر ابنه. عرفت ولا لا؟ لكن هنا لا يحتمل يعني اللي يرثونك اخوانك اخوان امك اخوان ابوك
اللي يمنع البنت واللي يمنع
اي كده. فكان الانسب غير مضار يعني عشان لا تلحق الضرر تعطي لزوجتك المال تعطي لبنتك المال مثلا.
احسن الله.
وتامل الايه الاولى ان الله كان عليما حكيما وهني والله عليم حليم. فالعلم بلا حكمه ينتج عنه الحكم الذي ليس فيه حكمة أو الخبر الذي ليس فيه حكمة. والعلم بلا حلم ينتج عنه الحكم على عجل. فهذه فائدة إيش الأولى
بالحكيم والثانية الحليم
بالإيش
الأولى عليم الحليم الحكيم والثانية عليم الحليم
والثانية بالحلم
بالحلم.
فإذا أحكام الله كلها بحكمة وبحلم. نعم.
أحسن الله عليكم.
إحنا بعض الناس اليوم إذا فوجئ بشيء مثلا قالوا ترك مريض سرطان ها يلا بسرعة أعطوا سيارتي حق فلان أعطوا بيتك بسرعة يتعجل ما عنده حلم. أما الله عز وجل أحكامه كلها مبنية على الحلم مبنية على الحكمة. فإذا قلنا مبنية على الحكمة انتهى إيش انتهى السفة. إذا قلنا مبنية على الحلم انتهى الطيش. سبحان الله العظيم الحليم الحكيم. نعم.
أحسن الله عليكم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به. ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله لقوله عذاب أليم. قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه حدثنا عبدة ابن عبد الله أخبرنا عبد الصمد حدثنا نصر بن علي الحداني حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وقال قرأ علي بن أبو هريرة منها هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك وذلك الفوز العظيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني به. وقال الترمذي حسن غريب. وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
واللذان يأتين سورة النساء كلها قضيتها دائرة على شهوة المال وشهوة النساء، ولذلك قضاياها كلها متعلقة بهذا، ولا يمكن العصمة من هذه الشهوة شهوة المال وشهوة النساء إلا بمن التف بمائدة القرآن، وأنعم الله عليه،
الله يجعلنا منهم،
وصار من أهل المعرفة،
الله يجعلنا منهم يا رب.
يا رب سلم.
أحسن الله عليكم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن أكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة وهو أمر متفق عليه. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتربد وجهه فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن وعن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجهه فلما أنزلت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة ورمي بالحجارة. وقد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح حدثنا فضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث
عن سلمة بن المحبقي
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم ثم قال وليس هو بالحافظ كان قصابا بواسط. حديث آخر قال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا عباس بن حمدان حدثنا أحمد بن داود حدثنا عمرو بن عبد الغفار حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشافعي عن مسروق عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكران يجلدان وينفيان والثيبان يجلدان ويرجمان والشيخان يرجمان. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من حديث من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن كريمة عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى قول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني. وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم. واللذان يأتيانها وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما، أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال، وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال عكرمة وعطاون الحسن بن عبد الله بن كثير نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال السدي نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعل لا يكن وكأنه يريد اللواط، والله أعلم. وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقوله فإن تاب وأصلح أقلع ونزع عما كان عليه وصالحت أعمالهما وحسنت فأعرضوا عنهما، أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت.
يعني هذا هو المشهور عن السلف، أن آية واللاتي يأتين الفاحشة وآية واللذان يأتيانها منسوخة، هذا هو المشهور عن السلف. وهناك رواية عن بعض السلف وانتصر لها بعض المتأخرين أن معنى واللات يأتين الفاحشة السحاقيات، واللذان يأتيانها منكم يعني الصبيان قبل البلوغ، يعني قبل البلوغ فأذوهما فإن تابا واصلح. لكن هذا تأويل لا يستقيم، لأن تابا واصلح خطاب للعقلة ولا لا؟ طيب كذلك قوله فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، لو كانت سحاقية كيف تستشهد عليها؟ فالراجح هو قول السلف أن هذه الآية والتي بعدها منسوخة. نعم.
طيب بالنسبة لشيخ ينفيان المرأة تنفى؟
تنفى
المرأة ممكن تنفى. يزيد فساد هل نفي المرأة ولا كيف؟
تنفى مع محرمي.
أي أحسن الله عليك.
ما المقصود من النفي؟ الناس ما فهموا المقصود من النفي. المقصود من النفي نسيان الأمر، لأن لو قالت الناس كلهم يقولون إيه هذا اللي جلدناه هذا اللي جلدناه هذا اللي جلدناه. نعم
أحسن الله عليكم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول الله تعالى إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك ليقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد غير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال مجاهد عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة، رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال ابن جريج أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج وقال لعطاء بن أبي رباح النحو. وقال أبو صالح عن ابن عباس من جهالته عمل السوء.
عمل السوء الإنسان الذي يعمل السوء في حينه حينما يعمل السوء جاهل. كيف جاهل؟ أنا أقول لك كيف جاهل. لما يعمل السوء يقولون له مثلا لا تقبل هذه المرأة فقبلها، معناه أنه جاهل أن الله ينظر لي. لو قالوا له ترى في كاميرا في المكان هذا والله ما راح يقبل. إذا شوف لاحظ الآن لما كان عالما بالكاميرا ما قبل، لما كان جاهلا بوعدم بوجود الكاميرا قبل، ولو علم ما قبل. إذا معنى هذا أن من يعمل السوء فإنه يجهل نظر الله إليه. يجهل إما بمعنى الجهالة بمعنى النسيان، أو الجهالة بمعنى الغفلة، وكلا المعنيين وارد.
أحسن الله عليكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ثم يتوبون من قريب، قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة: السدي وما دام في صحته، وهو مروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. ذكر الحديث في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال: حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. وقال الترمذي: حسن غريب، ووقع في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وهو وهم، إنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. طريق أخرى عن ابن عمر قال: أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن معمر عن حدثنا محمد بن معمر عن حدثنا عبد الله بن الحسن الحراني حدثنا يحيى بن عبد الله الباهلي حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي سمعت عطاء بن أبي رباح قال: سمعت عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه أدنى من ذلك، وقبل يوم وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل من حديث آخر. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمون أخبرني رجل من بالحارث يقال له أيوب قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه، ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه، ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له: إنما قال الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال: إنما أحدثك ما فقال: إنما أحدثك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وأبو عمر الحوضي وأبو عام العقدي عن شعبة. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: اجتمع أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما قبل أن يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. وقد رواه سعيد بن منصور عن الداوردي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني فذكر قريبا من
حديث الأخر. عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف الحديث، لكن المعنى متفق عليه، أنه ما دام لم يعاين ملك الموت فإن الله يقبل توبته. لكن إذا عاينه، لو عاينه في الصباح فتاب من صبيحته ثم أخذ روحه في المساء لم يقبل منه، وهو ينازع لأنه في الغرغرة. نعم.
أحسن الله عليك. حديث آخر. قال أبو بكر بن مردوية حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا عمران بن عبد الرحيم حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. أحاديثه في ذلك مرسلة. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا مرسل حسن عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. حديث آخر. قال ابن جرير أيضا رحمه الله: حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي أيوب بشير بن كعب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وحدثنا ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله. أثر آخر عن قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا أبو داود حدثنا عمران عن قتادة قال كنا عند أنس بن مالك وثم أبو قلابة فحدث أبو قلابة فقال إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فقال وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح فقال الله عز وجل وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري كلاهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبليس وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة. ولهذا قال تعالى فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق به الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ فلا توبة مقبولة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآية. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عينوا الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
يقول بعض مشايخنا أن إيمان الغرغرة توبة الغرغرة هي توبة فرعون هذه لا تقبل لأنه لما عاين الموت إيش قال؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل قال الآن نعم.
أحسن الله عليك. وقوله وللذين يموتون هم كفار يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض ذهبا.
طبعا السبب في عدم قبول توبة العبد عند الغرغرة لأنه يصبح الغيب بالنسبة إليه شهادة فهو يرى ملك الموت يرى عالم البرزخ يرى بدايات عالم الآخرة فحينئذ أي فائدة في الإيمان؟ نعم.
قال ابن عباس وابو العالية وابو الربيع بن أنس وللذين يموتون من كفار قالوا نزلت في أهل الشرك. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت
يعني معنى والذين يموتون هم كفار إيش فائدة من هذا العطف؟ احنا فهمنا الآن وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن هذا ما يقبل. طيب وللذين يموتون هم كفار أي الذي يموتون هم كفار فيه معنيان. الأول أنه عند الموت يريد الإسلام كفرعون فلا يقبل الله منه. والثاني أنه بعد الموت يقول يا ربي الآن أقبل لا يقبل الله منه. نعم.
أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني أبي عن مكحول أن عمر بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال أن تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال تعالى أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما أي موجعا شديدا مقيما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا أسباط محمد حدثنا الشيباني وعن كلمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك وهكذا رواه البخاري وابو داود والنسائي وابن مردويه وابن ابي حاتم من حديث ابي اسحاق الشيباني واسمه سليمان ابن ابي سليمان عن كلمه عن ابي الحسن السوائي واسمه عطاء كوفي اعمى كلاهما عن ابن عباس بما تقدم. وقال ابو داود حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين قال عن أبيه عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقة فأحكم الله تعالى عن ذلك أي نهى عن ذلك. تفرد به أبو داود وقد رواه غير واحد عن ابن عباس من نحو ذلك. فقال وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
يعني كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها يعني زوج ابنه ثم مات الابن يقول زوجة ابنه ما لك حق تتزوجين لأن أنا آذن لك يصير هو كأنه أبوها هذا من صور الجاهلية يموت الأخ فيقول الأخ لزوجة أخي ما تتزوجين إلا أنا أو إذا شئت ونحو ذلك. نعم
أحسن الله عليك.
جاءوا علي الأذان
أي جاء وقت أتوقع كم باقي دقيقتين قبل أن نبدأ الآية
باقي دقيقة أنا سيادة كمل على ما يد
هو توقع أنا وجد لسه يلا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمة ثوبه فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فارثها. وقال العوفي عنه كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها ولم ينكحها أحد غيره وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها.
بعد الأذان. نعم. وقال العوفي
أحسن الله عليكم. وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كان أهل يثرب إذا مات الرجل منه في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد وكان أهل تهمة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك. ورواه ابن أبي حاتم. وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا علي بن المنكدر حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية فأنزل الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل به ثم روي من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم فنزلت لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال ابن جرير وقال ابن جريج قال مجاهد كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بامرأته أن ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه. وقال ابن جريج قال أكرمة نزلت في كبيشة بنت ما عن ابن عاصم من الأوس توفي عنها أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح فأنزل الله هذه الآية. وقال السدي عن أبي مالك كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فارثها فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلقى عليها ثوبا نجت فأنزل الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال مجاهد في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كان الرجل يكون في حجره اليتيمة، هو يلي أمرها فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها ويزوجها ابنه أو يزوجها. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلز والضحاك والزهري وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. فقلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه وكل ما كان فيه من نوع من ذلك، والله أعلم. وقوله: ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، أي لا تضرهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه حقا من حقوق أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ولا تعضلهن، يقول: ولا تقهرهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي. وكذا قال الضحاك وقتادة غير واحد واختاره ابن جرير.
يعني المقصود لا يجوز للرجل أن يستخدم قوامته ورجولته لأخذ مال قد أعطى أو دفع لها في مقابل الزواج أو في مقابل كذا لمجرد وفاة ابنه أو أبيه أو أخيه، هذا ما يجوز، هذا ليس من الرجولة في شيء، وإن كان يفعله أهل الجاهلية فهذا شأنه، أما أهل الإسلام ليس لهم ذلك. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. نعم.
وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح السدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال، يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصدقة الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: لا يحل لكم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. وقال ابن عباس: وعكرمة والضحاك الفحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد، والله أعلم. وقد تقدم
يعني معنى لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة. هذه كلمة الفاحشة قد تكون باللسان بالبذاء أو بالنشوز أو بالزنا أو بمخاطبة الرجال أو بترجلها أو بتنمرها باصطلاحنا حنا على زوجها، فهنا يجوز للرجل أن يقول: أنا لست بزوجة لي ولا أنا زوج لك ولا أطلقك حتى تدفع إلي ما تضررت. نعم.
وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفردا به من طريق يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس في قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك أو نهى عن ذلك. وقال: وهكذا قال عكرمة عن ابن عباس والحسن البصري، وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية ولكن نهي المسلمون عن فعله في الإسلام. وقال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة، فلعلها لا توافقه فيفارقها على لا تتزوج إلا بإذنها، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا أعضلها. فقال: فهذا قوله: ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن الآية. وقال مجاهد في قوله: ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، هو كالعضل في سورة البقرة.
هذه رواية عبد الرحمن بن زيد فيه فائدة أخرى، وهي أنه لا يجوز الطلاق المشروط، يعني يقول الرجل: أنا أطلقك بشرط أن لا تنكحين إلا من أرضى، هذا ما يجوز. أو يقول مثلا لزوج ابنه المتوفي: أنا أقبل الزواج بشرط ممن أنا آتي به، لا يجوز هذا. نعم، لأنك لست وليا لها. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهياتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك، قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك، ويجتمع نساءه كل ليلة في بيت التي بيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان إذا صلى العشاء فدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤنسهم بذلك، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع عن كتفه الرداء وينام بالإزار. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتب الأحكام ولله الحمد. وقوله تعالى فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس في هذه الآية هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا راضي منها آخر. وقوله تعالى
نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.